صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، هذه الأحاديث تشكل المصدر الثاني للتشريع الإسلامي. القرآن الكريم هو المصدر الأول للأحكام الإسلامية وللتشريع، ولكن القرآن حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول المفسرون قد يكون أنه نزل على رسول الله في ليلة القدر، ولكن جزأ إلى 23 عاما. لماذا؟ لأن القرآن نزل في كل مناسبة نزل بآية معينة. يعني حينما تنظر إلى فرض الصوم هو موجود في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الحكم الإلهي ما جاء نفس اليوم وأنزل على رسول الله وعلى المسلمين أن يطبقوه، لا، أول ما جاء به رسول الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا صلاة لا صوم ولا شيء، ما كان شيء. أول أمر إلهي قول لا إله إلا الله يدخل إلى الجنة. ولكن بمرور الأيام والليالي وبتجدد اللحظات على المجتمع، هذا يدل على أن الإسلام يطابق العصر في كل لحظة وفي كل حركة. حتى من يقول أن الإسلام لم يكن هو دين العصر، لم يكن هو دين التجديد، هذا دليل وبرهان على أن القرآن لم ينزل مرة واحدة على المسلمين، وإنما تم تجزئة حسب الظروف. الآن حينما ننظر إلى الجزء الثاني من التشريع وهي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اليوم لما تذهب إلى صحيح البخاري تحذف الروايات المكررة، لأنه في روايات مكررة، لما نشيل الروايات المكررة تلاحظ صحيح البخاري يحتوي على 4000 رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن التشريع الإسلامي أكثر من ذلك. لذلك لما تذهب إلى كتاب وسائل الشيعة للعامل ترى أن فيه 40,000 رواية. طبعا ليست كل الروايات أيضا، لأنه في الكافي للكليني عندك أكثر من 16,000 رواية، يدل على أن التشريع الإسلامي لا يقف في حد معين. الروايات التي وردت عن رسول الله وعن الأئمة سلام الله عليهم إنما جاءت لتكمل مشوار القرآن الكريم في إيجاد التشريع الإسلامي. لذلك نرى أن الذين ينتمون إلى مذهب أهل البيت سلام الله عليهم لا يرجعون إلى الرأي ولا إلى القياس مع وجود هذه الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. ولكن نأتي الآن إلى دور هذه الروايات. يعني مع الأسف اليوم قد ترى الكثير من التفاسير ولو أنها لم تصل إلى التفاسير في العلم الحديث، يعني ما أجى واحد أخذ القرآن ونظر إلى القرآن برؤية علمية حديثة، هذه مشكلة عندنا. التفاسير اللي تنظر إليها للطبرسي للطوسي قبل عشرات السنين، مو تفسير اليوم الآن يواكب العصر، هذه ثغرة موجودة في عالم التفسير. ولكن مع ذلك ترى أن التفسير تفسير القرآن لما يتحدث عن آيات الله نرى أنه ينظر إلى الحقائق ويبين ما يرتبط بالعصر. ولكن أين المشكلة؟ المشكلة أن الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعت في نهج الفصاحة، أو الروايات الواردة عن الإمام أمير المؤمنين والخطب مجموعة في نهج البلاغة أو غرر الحكم ودرر الكلم. ولكن هل جاء هنالك من يبين الدور النفسي لهذه الروايات؟ البعد علم النفس في روايات أهل البيت، البعد التربوي الاجتماعي الحضاري العلمي، كل هذه الأبعاد ما موجودة بالأسواق أبدا. وهذه ثغرة اليوم أيضا موجودة، أنه هنالك دعوة من أهل البيت كما القرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها. القرآن يدعوك إلى التأمل والتدبر، هكذا هنالك دعوات من أهل البيت سلام الله عليهم للتأمل في الروايات. الرواية عن الإمام أمير المؤمنين تقول حديث تدريه، تدريه يعني ماذا؟ يعني تتأمل في الحديث، تشوف جوانب الحديث، تأثير الحديث، أبعاده. يقول حديث تدريه خير من ألف حديث تروي. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الإمام عليكم بالدرايات لا بالروايات، ما تأخذ الحديث والطالع من دون ما تتأمل فيه. لأن البعض اليوم يقول لك أنا أخذت هذه الرواية وماشي عليها، زين تأخذ الرواية تحتاج إلى تأمل. يمكن البعض الآخر أيضا يقول لك هذه الرواية ما تعجبني مو صحيحة. والإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول الراد علينا كالراد على الله، يعني ما يكون أنه تأخذ رواية يقول أنا ما فهمت الرواية، أنا عقلي قاصر، أنا ما واصل لمرحلة اللي أفهم الرواية. لأن الإمام الباقر يتحدث سلام الله عليه يقول لأصحابه، يقول أن رسول الله تتصورون أنه كان يتكلم مع الناس بحاقة عقله؟ لا والله، كان يكلم الناس على قدر عقولهم، ما كان يكلم الناس على درجة عالية من الفهم، لأن عقول الناس مو درجات مترفعة جدا، درجات محدودة. إذن الروايات الواردة عن أهل البيت حينما نجلس ونتأمل فيها نرى أنها تتحدث عن سائر أبعاد الإنسان، وإلا لماذا جاءت الروايات؟ الآن نأتي إلى دور هذه الروايات في صناعة سلوكيات الإنسان. وهذه الليلة نختم بعد طرق نحو السعادة، ننظر إلى سلوك أهل البيت وإلى فكر أهل البيت وإلى الروايات، هل تعطينا هذه الأفكار العلمية؟ اليوم العلماء جاءوا بإصطلاحات متعددة، هذه الأبحاث آخر ما توصل إليه العلماء في سلسلة بحوث تكنولوجيا نحو الفكر والتكنولوجيا الفكرية، ولكن أهل البيت أشاروا إلى هذه الحقائق من قبل أن يشيروا هؤلاء العلماء، ولكن نحن تركنا أهل البيت، احنا تركنا فكر أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك نرى أن الروايات تعطينا كل المبادئ. البحث اللي بدأنا فيه الليلة الماضية، الاعتماد على النفس والثقة بالنفس، تنظر إلى ثلاث مصادر، مصادر الحجية يعبرون عنه العلماء، هو قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. هذه الأبعاد الثلاثة لأهل البيت كلها تربي هذه الحقائق. من باب المثال، كان يأتي شاب يسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله يقول روح اعمل، لا تسأل، انت عندك قوة، عندك طاقة، عندك حيوية، بإمكانك أن تعمل. يعني ماذا؟ يعني يبث في روحه روح العمل، يعطي روح الثقة، هو هذا عامل نفسي. لما تنظر إلى ذلك الرجل الذي جاء إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله ما عندي شيء، قال اذهب واعمل، إن الله يعلم أن لا شيء لدي. راح هذا الرجل، بعد لحظات رجع على الإمام زين العابدين، قال له يا ابن رسول الله أعداءكم صاروا يعيرونني. شايف البعض اليوم؟ البعض يحاول أن يستهزئ بالآخرين. ليش؟ والله لأنه عنده شيء الآخرين ما عنده. اليوم صار يستهزئون بفكر أهل البيت، صار العقيدة الصحيحة الراسخة لأهل البيت صاروا يستهزئون بها. لماذا؟ لمآرب دنيوية. يقول لك اذهب هنا، لا تذهب هناك، روح هذا الماتم، لا تروح ذلك الماتم. يجيرون الناس كما يشاءون، لا يعلمون أن هذا فكر أهل البيت، وأنهم يحاربون الحسين ويطعنون الحسين في جسده بهذه المحاربة. هذه مآتم، أي مكان الإنسان، أي ماتم يروح كل خدمة للحسين، أي ماتم يروح كله هو نور وفكر أهل البيت. ليش أنا أمنع الناس من الخير؟ لأنه الحق واضح. يمكن تجي غبار، يجي غبار وكثير من الحقائق ما تكون واضحة، ولكن لما يرجع الغبار إلى الأرض الناس اليوم تفهم، اليوم الناس واعية، تعرف الحقائق. مو بإمكانك اليوم تحاول أن تجري هذه الحقائق وتقول أن لا واقع لها. اليوم الناس صاروا واقعيين. على كل حال، جاءوا وقالوا له إذا هؤلاء أئمتكم وقادتكم، إذا عندهم شيء كانوا أعطوك، إذا عندهم علاقة بالله، ما يقولون عندهم علاقة بالغيب، وين علاقة بالغيب؟ هو التردد عنده بضع من الأموال والدراهم وما أعطاك. فجاء إلى الإمام، قال له يا ابن رسول الله أنا ما عندي مشكلة، مو مشكلتي أنه أحتاج لهذا المال، وإنما صاروا يعيرونني. قال له يا رجل خذ هذان القرصان، عند قرصان الإمام من الخبز، حتى تعرف أن علاقة أهل البيت بهذه الدنيا علاقة هذه بسيطة جدا. أخذ الرجل حتى يعرفك أنت المؤمن أن تثق بالله، تكون علاقتك علاقة ثقة. كل حركات أهل البيت هي علماء التربية يركزون عليها، كل ما يعملون أهل البيت علماء التربية يركزون عليها. هذا يدل على أن أهل البيت كانوا علماء سلام الله عليهم في سائر المجالات، ولكن نحن همشنا دور أهل البيت. احنا خلينا من أهل البيت تماثيل نتبرك بها. شايف ذاك السيكي يخلي تمثاله عنده على الطاولة ويتبرك عليه ويعطره. صار علاقتنا اليوم مع أهل البيت علاقة ظاهرية، ولكن كسلوك كواقع كعمل يؤثر على حركتنا في المجتمع، لا نقوم بذلك أبدا. الرجل أخذ القرصين وراح إلى السوق، شاف رجل عنده سمكة ولكن تفوح منها رائحة نتنة، قال له أنا أعطيك خبزاية واحدة، أعطيني هذه السمكة. قال لا بأس، أخذ السمكة وأعطاه قرص من الشعير. مشى شوية شاف واحد عنده ملح، قال له أنا ما عندي فلوس أعطيك، ولكن أعطيك هذا القرص الثاني من الخبز أعطيني ملح. قال له مو مشكلة. أعطاهم ورجع إلى الدار فرح. قال له زوجتي جيب استمشاي اليوم أحسن أكلة عندنا ولكن فيها رائحة مو مشكلة مشيها هذه. فجلست المرأة فتحت هذه السمكة وإذا بها لؤلؤتان. الله أكبر. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يفتح على الإنسان، إذا أرادت أن تظهر معجزة أهل البيت سلام الله عليهم والكون والعالم كل بأيديهم، لأن الكون والعالم خلق لأجلهم سلام الله عليهم. يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. هذا عالم، هذه الولاية التكوينية لأهل البيت. لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. هذا يدل على أن هنالك الكون كله خلق لأجل أهل البيت سلام الله عليهم. الآن أخذ هذا الرجل لؤلؤتان، بعد لحظات وإذا بطارق يطرق الباب عليه. التفت شاف أنه صاحب السمكة. قال له عمي أنا ما أريد السمكة، ما أريد السمكة، هذا القرص لا يعمل أسناني فيه، ما أقدر أكله، شلون قرص هذا ما ينوكل، وخلي السمكة إلك. زين أخذ القرص، مرت لحظات إجا أبو الملح قال له عمي هذا قرصك الثاني أخذه، أنا ما أحتاجه لأنه هذا القرص أسناني لا تعمل فيه، وخلي الملح عندك ما أريده. فإذا حصل على لؤلؤتين وأكبر غنى وثروة، ما مرت إلا لحظات وإذا بطارق فتح الباب قال أنا رسول علي بن الحسين زين العابدين، يقول لك الإمام أن طعامنا لا يأكله أحد، رده علينا. أنت ما أكلت وغيرك ما أكله، ولكن رده علينا. إذن أهل بيت سلام الله عليهم هم قمة في المعاجز إذا أرادوا، ولكن نفس الوقت يقدر الإمام يعطيه، ولكن يريد يشجعه يبني له الثقة بالنفس. هذه الثقة. الحديث القدسي ماذا يقول؟ عبدي أطعني تكن مثلي. سامع الرواية ولكن تأمل فيها، ليش الله تبارك وتعالى قال هذه العبارة؟ حتى يزرع الثقة في الإنسان، حتى يجعل الإنسان يعتمد على نفسه لا يكون اتكالي على الآخرين. عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. يعني ماذا؟ يعني اذهب واعمل واسعى وأنا من ورائك، منك الحركة مثل ما يقولون، من البركة. الله تبارك وتعالى وحتى أهل البيت يزرعون الاعتماد في قلب الإنسان، سواء في البعد المادي أو سواء في البعد الجسدي أو في البعد الروحي. الآن نبدأ بقواعد وأصول أخرى في الاعتماد على النفس. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما اعتمد على نفسه، ذكرنا أمس هذا الاعتماد على النفس لا يكون ذاتي وإنما يرتبط بالله، لأنك أنت إنسان محدود ماديا تحتاج إلى دعم اللامحدود هو الله تبارك وتعالى، هو اللامحدود المطلق وأنت المحدود المقيد، تحتاج إلى دعم، يأتي الدعم من الله. إذن زرع الثقة. الإنسان إذا هو تاجر يتعامل مع الآخرين في السوق، في السوق وهذا الإنسان ما في ثقة فيه أبدا، واحد يعطيه شيء، يعطيه بضاعة، يقولون هذا احنا ما نثق فيه أبدا، ما نقدر نأمن فيه. إذن الثقة أساس. تقدر اليوم تعمل إذا أنت ما عندك ثقة بنفسك واعتماد على نفسك ما تتمكن أبدا. عامل الثقة وعامل الاعتماد هو عامل نجاح الإنسان، ولكن وين هذه الثقة لازم تكون؟ لازم تكون في الضمير غير الواعي، يعني تكون ضمن المعلومات اللي موجودة عندك في الضمير، تركز أنه أن تعتمد على نفسك. زين، ما هي القواعد وما هي الأصول؟ الأصل الأول هو بناء الذات ومعرفة الذات
من أنا؟ أول شيء قبل أي حركة أن تقوم بها لتثبيت أعمدة الاعتماد على النفس أن تعرف أن تقول من أنا. الإنسان تارة الإنسان على نفسه بصيرة، ولكن يحتاج أن يتأمل بين فترة وفترة، يراجع نفسه، يقول من أنا، ما هي شخصيتي، لازم أقلب أوراقي وملفاتي الخاصة. اليوم لما تروح للكمبيوتر تعطيه بحث، تروح للبحث تعطيه بحث عن ملف أو عن كلمة معينة أو عن برنامج موجود عندك، يروح الكمبيوتر يشتغل يبحث بالهارد. الهارد هو الضمير غير الواعي عند الإنسان، مخزن المعلومات، هو بنك المعلومات عند الإنسان. بعد ذلك الهارد وحده ما يكفي، يحتاج إلى رامات وإلى ذواكر وإلى معالج. كل هذه الأمور تعمل 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 حتى تجد. شوف إذا كان عندك المعالج وإذا عندك الرامات سريعة وقوية ودرجتها عالية بسرعة تحصل، ولكن إذا كانت بطيئة تدور تدور هذا الجهاز يطلع صوت من عنده ما يتحمل، يتأخر أعطاك النتيجة. الإنسان هكذا، إذا كانت ذواكر الإنسان، إذا كان الضمير غير الواعي عند الإنسان، إذا كان ضميرا مركزا، يعني هو الذي بناه، هو الذي أعطاه الثقة، هو الذي أعطاه الاعتماد، هذا ما يتوقف في الحياة أبدا، بسرعة يأخذ النتائج. إذن أول شيء على الإنسان أن يعرف يقول من أنا وما هي شخصيتي، حتى تبني لنفسك. إذا تحيرت أنه ما هي شخصيتك، ابني من الآن، قل أنا إنسان موفق في هذه الحياة. هذه المعلومات ابدأ وضعها في هذا الهارد النفسي في داخل وجودك. قل أنا إنسان موفق في الحياة، أنا إنسان سعيد، أنا إنسان عندي قدرة، أنا عندي اعتماد على نفسي، أنا أثق بنفسي. كل هذه المعلومات خزنها، بعد ذلك تعمل من دون إرادتك، ما تحتاج إلى إرادة من عندك، لأنه إذا إرادة يعني الضمير الواعي، لا، وإنما لما تعمل بعفوية انطلق تركه هو يمشي لحاله. ماذا تقول الرواية في تربية الأبناء؟ الرواية عن رسول الله تقول الرواية لاعبه سبعا، سبع سنوات العب مع ابنك، وأدبه سبعا، هاي 14 سنة، وصاحبه سبعا، صير صديق مع ابنك حتى يكشف لك عن ما في واقع وفي ضميره، بعد 21 سنة ثم ترك الحبل على الغار، خلص ما عندك مشكلة بعد. ليش؟ لأن الضمير غير الواعي مربي تربية كاملة. الضمير الواعي يعطي أوامر، هذه الأوامر ما فيها مشكلة أبدا. إذن العامل الأول معرفة الذات، من أنا. إذا عرفت نفسك راح تعين ملفاتك وتراجع نفسك وتبدأ من جديد، هذا أولا. العامل الثاني عامل القوة والضعف. الإنسان اللي عنده قرار في هذه الحياة، البعض تشوف ما عنده قرار، ما عنده قدرة الانتخاب، وهذه قضية نفسية جدا. إذا أنت رايح إلى السوق، أو أنت أيتها الأم رايحة إلى السوق وابنك معاك، لا تفرضين عليه لون معين وموديل معين وماركة معينة. شوف الروايات ماذا تقول، تقول أعطي هذه الثقة لولدك، خلي هو ينتخب، يمكن انتخب شيء مو جيد، ولكن ما دام هو انتخابه يؤثر على نفسيته، تعطي قوة في الروح. قوة الروح هو في الانتخاب. يمكن اليوم بعض الآباء، الرواية تقول للشاب الذي يريد أن يقدم على الزواج، إذا أباك قدم لك قال لك أنه هذه زوجة جيدة، ولكن أنت عندك رأي آخر أن هنالك زوجة أخرى، أخذ ما ترتئيه نفسك. ليش؟ حتى يزع روح الثقة. أنت لما الولد ما تعطي روح الانتخاب، لا في الثياب، لا في العمل، لا في كل شيء، يعني تسلب القدرات من عنده، ما تعطي حرية الاختيار. والإنسان اللي ما عنده حرية الاختيار يقدر يعتمد على نفسه؟ ما يقدر. يعتمد على نفسه إذا عنده قوة في الصميم، يقدر يعتمد على نفسه إذا عنده قدرة في الاختيار، ولكن إذا ما عنده قدرة في الاختيار لا هو ملابسه يقدر يختارها، لا هو غرفة نومه يقدر يختارها، لا هو زوجته يقدر يختارها. زي شنو بعد بقاله؟ هو بقاله شيء بعد. فإذا نشوف شخصية ركيكة ما يعتمد على نفسه، لذلك دائما بالحياة تشوفه يعتمد على الآخرين، ما يقوم بحركة إلا ويعتمد، يقول أنا ما أقدر، أنا ضعيف، ما أقدر أواجه. أنت ربيت على هذه الطريقة، عليك أن تزرع في ابنك روح الاعتماد. شلون تزرعها؟ إذا أعطيته قدرة الاختيار، قدرة الانتخاب، أعطيته روح قوية، قلت له روح وأني وراك. شايف لما تروح للواحد تقول له عندي مشكلة، مو هذا ما يقبل، يقول له روح أني وراك موجود، مو مشكلة، روح. الإسلام يقول لك روح، الله تبارك وتعالى يدعمك أيها الإنسان، يقول لك لا تخلي أن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله أكبر، شوف الرواية، الآية القرآنية، الله يدافع عنك أنت المؤمن، ما دام أن الله تبارك وتعالى يدافع عنك، فإذا وين مشكلتك؟ ما عندك مشكلة، مشكلة الإنسان اللي ما عنده أحد. الإنسان المؤمن هو مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه. هذا العامل الثاني، عامل القوة. العامل الآخر هو عامل المشورة، المشورة من الآخرين. دائما الإنسان الذي يستبد في حياته، ترى نشوف البعض الأب لما يدخل إلى الدار الكل يخافون من عنده، يرتجفون من عنده، كأنه داخل حاكم عسكري، في حال أنه روح المشورة حينما يستشير من الآخرين. يعني أنت لما ابنك صغير هو أو مراهق أعطيته شخصية، أولا لما استشرت من عنده تضم عقلا إلى عقلك أولا، وثانيا تربيه على روح الاستشارة، تعطي قوة بهذه العملية. لذلك القرآن الكريم لرسول الإنسانية لعقل البشرية يقول وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. زين الآن البعض هنا يمكن يتوقف يقول وشاورهم في الأمر، هذا يجري على الخلافة أيضا، ولكن المشورة في أمر الحكم لا تكون في خلافة رسول الله مع وجود نص. احنا عدنا نص من رسول الله بخلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. البعض يقول أنه ما دام القرآن يقول وشاورهم فإذا لازم نستشير، نقول نعم نستشير إذا ما في نص إلهي. لما القرآن يقول أكثر من 200 عالم من علماء العامة يقولون أن هذه الرواية وردت من رسول الله في واقعة الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الكثير يقول أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وردت في واقعة الغدير. إذن لا نتوقف، نحن نتشاور إذا لم يرد نص من قبل الله أو من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا المشورة، القرآن يقول شاور يا رسول الله وأنت عقل البشرية. لماذا؟ حتى يعلمنا، لأنه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. القرآن يخاطب الرسول حتى نتعلم أن نتشاور من الآخرين. شوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول ما خاب من استشار. الإنسان اللي يستشير من الآخرين مو مجبور أن يأخذ بآراء الآخرين، ولكن هو الاستشارة ما راح تخيب أبدا، ما خاب. الإمام يقول، ورواية أخرى عن المولى تقول أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. الإنسان الذي يستشير من الآخرين، الإنسان الذي يقلب في وجوه الرأي، لما تأخذ رأي من عندك يمكن ما عندك ثقة فيه 100%، ولكن لما تستشير فلان وفلان وفلان وهم العقول لا شك تقول ما دام استشرت والكل أشار إلي بهذا الأمر إذن هو صحيح. هذا الإسلام يشير عليه ويركز عليه. في قضية واقعة الخندق رسول الله استشار من القوم، قال ماذا أصنع؟ يعني ماذا أصنع؟ الرسول ما يدري، سلام الله عليه، يدري الرسول، ولكن يريد يجعل روح الاستشارة وروح الاعتماد. يعني الرسول حينما يستشير فلان وفلان لماذا؟ حتى يربي عنده روح الاعتماد، يثق لما نثق بأنفسنا، هذا العامل الرئيسي والمهم. لذلك الرسول وقف أمام الأصحاب قال لهم ماذا نعمل الآن؟ اليهود اتفقوا معنا ولكن نكث العهد، ما عاد ذيك القوة، ما عاد تلك العدة، والأحزاب كلها اجتمعت على رسول الله. ماذا يصنع الرسول في هذه المواجهة من جميع الأبعاد؟ وإذا بسلمان المحمدي قال له يا رسول الله لنحفر لهم خندقا ونضع فيه النار. لذلك رسول الله أخذ برأيه، صنعوا خندقا حول المدينة. لذلك لما اجوا المشركين والكفار تعجبوا، قالوا هذه مو فكرة عربية، احنا العرب ما نعرف نسوي خندق حول المكان حتى لا يتم الوصول اليه، هذه فكرة هذا الفارسي. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رفع هذا العنوان منه، قال قولوا سلمان المحمدي، صلوا على محمد. نفس الوقت يأتي طلحة والزبير بعد ما انتخبت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخلافة الظاهرية، توقعوا من الإمام أن الإمام يستشير من عندهم. راحوا إلى الإمام، يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين أنت ما تستشير من عندنا، ولكن هم رايدين شيء ثاني. التفت إليه الإمام سلام الله عليه قال لو احتيج للمشاورة لشاورتكما. شوف كلام الإمام، هذا الإمام ما يريد يقول إنه المشورة مطلوبة، يقول في هذا المكان، لأن هم ما جايين من أجل المشورة، هم جايين من أجل الولاية، ولاية الكوفة والبصرة. الإمام قال لهما لو احتيج للمشاورة لشاورتكما، ولكن ما احتاج المشورة، وأنتم مو أهل مشورة أصلا، مع أن الإمام سلام الله عليه هو بذاته يؤكد على المشورة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفس الوقت يعطي قيمة كبيرة للمرأة. اليوم البعض يمكن يقول أنه المرأة ناقصة العقل، أو ما ينقل شاوروهن وخالفوهن. اليوم لازم نتأمل في هذه الروايات، معقولة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بمخالفة النساء؟ أليست المرأة هي عقل؟ أليست هي المرأة نصف المجتمع؟ لا، اليوم المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، هذا الدور الكبير، صناعة الأجيال. اليوم الرجل يذهب على عمل، رايح على دربة وراجع، ولكن المرأة هي التي تصنع الأجيال، المرأة التي تصنع الأجيال. هذه المرأة نسميها احنا ناقصة العقل. ونورد الموضوع للإمام أمير المؤمنين. أولا في الرواية، ما من رواية، علينا أن ننظر إلى بعدين في الرواية. البعد الأول هو السند، والبعد الثاني الدلالة. يقولون العلماء، علماء الرواية والدراية، أن ننظر إلى السند. إذا كان السند هو متواتر أو صحيح فيتم الأخذ بالرواية، ونقدر أيضا نستنبط الحكم الشرعي. ولكن إذا كانت رواية مرفوعة أو ضعيفة السند أو مرسلة، هذه الرواية لا يتم الأخذ بها. الرواية التي تنقل عن الإمام أمير المؤمنين سندها لم يكن متواتر ولا صحيح، إلى الآن لم يثبت أن لها سند صحيح. إذن هذه من جهة السند فيها مشكلة. من جهة الدلالة، الإمام ما يرد يقول للمرأة اليوم تكوينيا، الآن انظر للعلماء يقولون عقل المرأة ما يفترق من عقل الرجل أبدا، وإنما يزيدون العلماء، علماء اليوم يقولون عقل المرأة فيه مزايا، فيه لون معين، لون رمادي، هذا اللون يدل على أنها لها ذكاء أكثر من الرجل، يزيدون يعني في الأمر. أريد أقول من هذا الأمر أنه المرأة ما عدنا تكوينيا، العلماء لا يثبتون أنها ناقصة العقل، كل ما في الأمر. الإمام أمير المؤمنين يريد يقول لنا جميعا أن المرأة عاطفتها أكثر من عقلها، المرأة عاطفية. لذلك العلماء يقولون بأن المرأة ما تصير تكون مرجع تقليد أو تكون قاضية. ليش؟ لأن المرأة لها عواطف مرهفة، عواطف حساسة، ما تتحمل إذا شافت مشهد قد تتأثر بهذا المشهد، وتدر الحكم يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى صلابة. وهذا المرأة كلما تكون قمة في عاطفتها تكون قمة في مجالها. المرأة اليوم اللي تلعب كمال الأجسام هذه مو مرأة، صارت رجل. هذه المرأة اليوم هي مرأة بأنوثتها، بعاطفتها، بحنانها، بأحاسيسها المرهفة. ولكن إذا طلعت المرأة بالشارع وتتهاوش مع الرجال صارت رجل ونص، هذا بعد مو مرأة صارت. لذلك الإسلام لما يقول المرأة مو شغلها برا، يقول المرأة عمي بناء الأجيال هو دور المرأة. المرأة مو لأجل الوظيفة إلا لضرورة، أو كانت في مجتمع نسائي. لماذا؟ لأن الإسلام يريد يجعل للمرأة كيان يكبر عظمة المرأة حتى لا تدخل مع ذلك الجنس الخشن الذي قد يؤثر عليها، لأن للمرأة دور أكبر. أنا ما أقول طبعا، هذا رأيي الخاص، أنا رأيي أنه المرأة مو عملها في البيت فقط. هسه واحد يقول الشيخ يقول المرأة لازم تطلع، انتبهوا بدقة. أنا أقول أن المرأة لها دور أكثر من دور. إذا كانت هي تصنع الأجيال وتربي الأولاد فنور على نور، ولكن هل نكتفي بذلك؟ ما نكتفي. المرأة لها دور حضاري، أنه أن تربي مو فقط الأجيال وأولادها، لا، وأن تربي المرأة أيضا. اليوم عندنا نقص في المجتمع الإسلامي نعاني من عنده في كل مكان. اليوم المرأة ما عدا حالة التوجيه، اليوم رسالة المرأة رسالة مبتورة. لما تنظر إلى السيدة زينب ترى أنها لها أولاد، كان عندها أبناء ربتهم، وفي نفس الوقت قامت بدور أن النساء كانوا يرجعون إليها، وكان لها درسا فقهيا عقائديا أخلاقيا سلام الله عليها. يعني دور المرأة اليوم مو فقط أن تقعد بالبيت وتربي جيلها وأولادها، لا، عندها دور آخر ثقافي وحضاري. هذا الدور اليوم لازم المرأة تطلع. اليوم المجلات مع الأسف يعني المجلات العربية اليوم لما تنظر إليها تبدي المرأة كأنها امرأة الإعلان، ما عندك أكثر من ذلك. اليوم لما تشوف دعاية للسجائر ودخان يخلون المرأة أردفتهم، شنو علاقة المرأة بالدخان؟ يعني إعلان تارة شيء مربوط بشيء، حتى بالتلفاز وحتى بالفضائيات يخلي إعلان ويدخل المرأة في شنو ربطة ما تدري. ولكن جعلوا من المرأة سلعة رخيصة. الإسلام عظم المرأة، قدرها، أعطى لها شخصية كبيرة. الأديان والمذاهب وكل الشعوب ما أعطت ما أعطاه الإسلام للمرأة، حتى تعرف المرأة قيمتها اليوم وتقوم بدور حضاري. اليوم عليها أن تعطي وعي. اليوم في داخل المجتمع النسائي عندنا مشكلة ما فيها أول وما فيها آخر أبدا، لأن المرأة اليوم إما وحدة انصبت إلى العلم بارك الله بها، وإما وحدة لا اهتمت بمكياج وتهتم بالمكياج وتطلع برا تجيب ماركة، الله وكيلك، هذا أول وأخيرة. ولكن صناعة الفتيات اليوم، تربية الفتيات، تربية المجتمع النسائي، مسؤولية من؟ أنا أردفتهم، مسؤولية من؟ من الذي يربي هذا المجتمع النسائي؟ هذا الانحراف اللي اليوم يصير في وسط النساء، وسط الفتيات، في الثانويات في الجامعات، من المسؤول عنه؟ أنت المرأة أولا مسؤولة أنت، وبعدين يجي دور الرجل. ليش ما عندك ثقة بنفسك؟ ليش المرأة لازم دائما تتكل على الرجل وتقول والله الرجل ما يعطيني دور؟ اقتلعي دورك من الرجل، هذا دورك أن تعملين. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطى للمرأة ما لم يعطه أحد أبدا. جاء رسول الله أراد أن يدخل أول مرة يدخل إلى مكة المكرمة، أمر أصحابه بحلق رؤوسهم، ولكن هذه كانت مشكلة عليهم، لأن الحرب ذاك الوقت كانوا يطولون الشعر ويتركون، كانوا يتركون الشعر يطول ويحلقون الشعر. باليوم صارت بالعكس. على كل حال يوم جاي قصة وموضة، هذه إنجليزية وهذه مارينزو، يومية طلعت لنا قصة. شوف هذا الشاب راسه صاير مثل بلدوزر، يفوت منه وينزل منه، كل يوم شكل معين، كل يوم طريقة معينة. زين اللي يلبس غطر وعقال ما يبين، يعني هذه هم نعمة تقريبا. على كل حال تلاحظ أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يعمل وكيف كان يوجه. قال لهم احلقوا رؤوسكم. فكروا الجماعة، مثل واحد يجي يقول لك احلق لي شاربك، تقول شلون هذه أكبر إهانة، زين هذه مشكلة. فقال لهم ذلك ما حلقوا، لأن هذه كرامتهم، مشكلة هذه. وإذا بالقوم ماذا صنعوا؟ شنو سووا؟ جلسوا في مكانهم. رسول الله دخل إلى الخيمة، أم أيمن شافته، شافت الرسول من زعج، كانه متألم الرسول، التفتت إليه قالت له يا رسول الله ما المشكلة؟ شنو القضية؟ قال لها يا أم أيمن، أمرت المسلمين بحلق رؤوسهم، ما حد ما يقبل، وهذه مشكلة، هذه الفريضة راح تبقى ناقصة إذا ما يحلقوا رؤوسهم. وإذا بهذه المرأة، هذا درس، هذا درس من رسول الله، وفي نفس الوقت يعطي اعتماد للمرأة، يعطي ثقة بنفسها حتى لا تكون اتكالية. بعض الأوقات الرجل يهمش دورها، ولكن أكثر الأوقات هي المرأة تهمش دورها. لما انهمشت دورها ما عدها دور وما عدها اعتماد وما عدها ثقة بنفسها أبدا. فقالت يا رسول الله احلق رأسك أنت، احلق رأسك أمامهم، هم إذا شافوك راحوا يحلقون رؤوسهم. فعلا رسول الله جلس في منتصف المسلمين، جلس في نصفهم حلق رأسه. لما المسلمين نظروا إلى رسول الله يحلق رأسه، جلسوا عند رسول الله وحلقوا رؤوسهم. زين الرسول بالله عليك وانت سيد العارفين، رسول الله كان يحتاج إلى رأي أم أيمن؟ لا، راح يقول إن المرأة لها دور في المجتمع، المرأة لها دور مو فقط في الأسرة تستشير في قضايا الأسرة، لا، في قضايا المجتمع وقضايا الحضارة والثقافة والسلوك العملي أيضا لها دور. هذا مو يعني أنه تخلي المرأة تأخذ كل شيء وتخليك برا، لا، يكون لك دور أنت أيضا. اليوم الشاب أنت الأب، لا يكون تتحكم به بطريقة حتى لما يشوفك ما يتجرأ يتكلم كلمة معك. تصور هذا أدب؟ هذا مو أدب. الرجل اللي اليوم الشاب يخاف من أبوه، هذا أدب مو أدب، هذا يحترم، هذا أدب. ولكن إذا دخل ويرتهب ويخاف منه، هذا مو أدب، هذا في سوء في التربية عندنا، في عندنا مشكلة. إذن هذه الأسس، هذه أسس الاعتماد على النفس. وأصل آخر، أصل الإدارة، ما أطول عليكم، ولكن باعتبار أن هذه الليلة أنه بحوثنا طرق نحو السعادة راح تكون آخر ليلة، يمكن شوية تسمحونا بالتأخير. على كل حال البعد الآخر، الأصل الآخر من أصول السعادة، أصل الإدارة، الإنسان الذي بإمكانه أن يدير حياته. إذا أدار حياته فراح يتقدم، ولكن إذا ما أدار حياته، إذا لم ينظر إلى سلوكياته ولم يكن مدير. هسه يمكن واحد من عندكم يسألني شلون الإدارة؟ شايف الطفل، أطفال لما يريدون يلعبون كرة، كرة قدم، يطلع واحد يقول من يجي معايا؟ زين يوقف بالنص يقول يلا من يجي معايا، من يكون معايا؟ تشوف أنه يجون إليه. شوف دور الإدارة حتى عند الأطفال، وواحد يبقى يقول أنا ويا من بعد، أنا من يأخذني، مع أي فريق أنتمي. شوف الطفل هذاك الأول عند روح الإدارة، تشوف أنه يقول لك هذا قائد الأولاد يوديهم يجيبهم إشارة واحدة، عند روح قيادية، روح مديرة عنده. اليوم علينا أن نربي في أبنائنا، في أنفسنا، لكي نعتمد على أنفسنا، أن نربي روح الإدارة وروح القيادة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كل واحد لازم يكون مدير، كل واحد لازم يكون موجه، كل واحد لازم يكون منبه، يكون إلى هذا الدور. رسول الله حينما وضع أسامة بن زيد على الجيش اعترض، أكبر جيش جهز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما جهز ذلك الجيش اللي توجه لحرب الروم قبل وفاته بأيام، ترى أن كبار جيش الرسول اعترضوا، يا رسول الله تخلي علينا واحد صبي واحد صغير. ولكن الرسول ينظر إلى الدور القيادي للإنسان، الدور التوجيهي، الدور الإداري. سلام الله عليه ماذا قال لهم؟ قال الأفضل هو الأكبر، وليس الأكبر هو الأفضل. أعطاه قاعدة في الكفاءة، يعني اليوم الكفاءات هي المقدمة. إذن ننهي هذه السلسلة، سلسلة طرق نحو السعادة. طبعا البحث هو يتطلب إلى 10 ليالي أكثر، ولكن بما أننا مقبلين على ميلاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وأيام القدر وليالي أمير المؤمنين، أيضا علينا أن نوفي في الكلام عن الإمام. ولكن مهما تكلمنا عنهم أهل البيت سلام الله عليهم لا نوفي ولو مقدار أنملة سلام الله عليهم. إذن سلسلة كل هذه البحوث نجمعها بعدة جمل، أن الإنسان يبدأ أولا، الإخوان اللي ما كانوا ضمن هذه 10 أيام، إذا أردت أن تبني، شوي ركز معاي حتى أعطيك القواعد وأنتهي. أولا إذا أردت أن تبني حياة سعيدة، إذا أردت أن تكون اليوم غير الأمس، هل بإمكاني أن أكون، أن أكون إنسان آخر؟ هل بإمكاني أن أغير حياتي؟ أقول لك نعم، كل إنسان بإمكانه أن يغير حياته نحو الأفضل. لا تقول أنا تعيس، لا تقول أنا غير موفق، لا تقول أنا فاشل في الحياة، قل أنا ناجح. حتى إذا أنت فاشل قل أنا ناجح، وازرع ذلك في قناعاتك، قل أنا ناجح، توكل على الله وخذ العزيمة، صمم، خطط، ثم نفذ ما تراه صالحا لنفسك. أولا عليك أن تطهر نفسك، القلب الملوث بالحرام هذا القلب لن يكون سعيد أبدا. ثانيا عليك أن تجري لنفسك قناعات جديدة، هذه القناعات هي تصنع مستقبلك. ثالثا عليك أن تستخدم إرادة التغيير في الحياة. رابعا عليك أن تربي الضمير غير الواعي والضمير الواعي في حياتك، أن تبدي أن تصدق ما تقوم به، تصديقاتك للأمور تغيرها، قناعتك تغيرها من أجل حياة أفضل. دع الفشل كما يقول دايل كارنيجي، دع الفشل ودع القلق وابدأ الحياة. هكذا نبدأ بالحياة، نبدأ بالحياة بالتوكل على الله أولا، وثانيا بتقوية علاقتنا بأهل البيت، وثالثا بالتعقل. هذا العقل لازم يشغله، إذا العقل بقى ما يشغل راح يكلس هذا وراح يدنجر وراح يكون للكب. فعلينا أن نحرك عقولنا نحو الأفضل. إذن إذا جهزنا، إذا كنت أنا إنسان سعيد، السعادة لا تتم إلا إذا وفقت بين الدنيا والآخرة، إلا إذا جهزت لعالم الآخرة، لأن السعادة ليست هي سعادة الدنيا. السعادة هي سعادة الدنيا والآخرة، سعادة أهل البيت وأصحاب أهل البيت وحواري أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك نرى أن الإنسان كيف يرى السعادة؟ هل إذا رأيت الموت هو تعاسة؟ لا، إذا أنا إنسان صالح، إذا أنا ربيت نفسي، إذا أنا استغفرت الله. هذه الأيام أنت وماشي طالع من المحل من الوظيفة داخل البيت قاعد، خلي المصباح بإيدك، قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا الذكر المستمر. وفي رواية الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه في مفاتيح الجيران، هذا سر اليوم راح أعطيك وتذكر فيه، إذا عندك قلم اكتب الذكر، وإذا ما عندك قلم بعدين على الكاسيت أخذه. ماذا تقول الرواية؟ الإنسان الذي يقول هذه العبارة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي كل يوم 400 مرة ولمدة 60 يوم، يعني شهرين متتاليين. الرواية تقول إن الله يرزقه مالا كثيرا ويرزقه علما كثيرا، ولكن الإنسان عليه أن يوجد هذا الذكر، يعني دائما بعفوية هذا الضمير غير الواعي، أن تجعل في هذا الهارد وهذه الحافظة وهذه الذاكرة الباطنية أنك تذكر الله، يعني بعفوية أنت تذكر الله تبارك وتعالى، أنك تذكر الموت مو من أجل التعاسة لا، وإنما حتى تخاف الله تبارك وتعالى. علينا أن نتذكر دائما الموت، وبعد الموت نتذكر القبر. بعض العلماء ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يعيشون في قمة السعادة، كان يحفر له قبرا ثم يدخل إلى داخل القبر وينام في داخل القبر وهو ينادي رب ارجعوني لعلي هو قائلها. يقول هذه الآية لنفسي ثم يقول يا فلان قم، الله أرجعك، الله رجعك إلى عالم الدنيا، قم فتب على أعمالك. حينما يموت الإنسان يضعه في القبر، يأتي الملقن إليك، أنت تذكر الآن، الآن الآن أنت وفي دار الحسين، تذكر كانوا الآن وضعوك في داخل القبر. يأتي الملقن إليك يأخذ بالكفن ينادي فلان، إذا جاءك الملكان المقربان فقل الله ربي محمد النبي علي إمامي. مجهز نفسك إلى تلك اللحظات، مجهز نفسك إذا وصلت إلى تلك اللحظة، ماذا يقول الشاعر؟ شلون بيه شلون بيه لا قراب من الأجل وخذ سمع الموت ولسان سجل، ظلت عيون تدير على الأهل تشوفها تهل الدمع لمصابي شلون بي النفس لا مني خود ومني ملك الموت أخذ روحي وصعد وللمغيث طلعوا من الجسد وقام المغسل يجرد ثياب شلون بيب كفن لو لفاني للقبر للقبر عقب الغسل شالوني ونزلوني بحفرتي واروني وقام حفاري يهيل ترابي شلون بي لو مسيت بحفرتي دار غربة ويل حال الغربتي ذلك الوقت نادي يا علي يا علي يا أمير المؤمنين كما أنك حضرت لسلمان في المدائن غسلته وكفنته وأنت تقول يا حار همدان من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبلا يا علي يا أمير المؤمنين انظر إلينا نظرة رحيمة أيها المؤمن يأتي إليك أمير المؤمنين ساعة الاحتضار ينظر في وجهك هنيئا لك أنت الموالي هنيئا لك على هذا الولاء وهذه العلاقة بأهل البيت ولكن سيدي يا أمير المؤمنين أين كنت في كربلاء وها هو الحسين ملقا على الأرض ينادي وجدا ومحمدا يقول حميد بن مسلم نظرت امرأة أقبلت نحو الحسين تقوم تارة وتجلس أخرى وتحث التراب على رأسها وهي تنادي وأخاه وحسينا سألت عنها قيل لي هذه الزينب بنت علي بن أبي طالب جاءت إلى أبي عبد الله قالت له أنت الحسين أخي أنت ابن والدي أنت حمانا أنت رجانا أخي أبا عبد الله أقسم عليك بجد رسول الله إلا ما كلمتني يا نور عيني أخي أبا عبد الله أقسم عليك بأبي علي إلا ما كلمتني يا نور عيني ولكن الحسين كان مشغولا بجراحاته ودمائه ما كلمها ولكن أيها الموالي جابت لك المهزة للحسين ها قالت له أبا عبد الله أقسم عليك بأمي فاطمة إلا ما كلمتني يا نور عيني الحسين تحرك من مكانه صار يمسح الدم والتراب من عينه قال أخي زينب لقد كسرت قلبي وزدتيني هما فوق همي أخي زينب ارجعي إلى العيال واحفظي لأطفالي وأيتامي اجقل لأخويا أنا بعيني أنا بعيني لباري لك عيالك اي والله بروح لسجت لك أطفالك يا أخويا أبا عبد الله يا أخويا الموت لا يرضى بدالك يا رحنا ترى كل بدالك يا رحنا ترى كل سيرت يا حسين بعد عياك وعن عين الدار يا حب بعد عياك اخوي انا ما اريد العمر ابا عبد الله ايش تسوى الدنيا هذه من بعدك اخوي انا ما عمر بعدك بعدك ولا شوف ان جثثكم على الوطية ولا شوف ان جثثكم على الوطية احنا الضائعات بعدك ضعنا يا الله